قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تكرر علينا مدى لله دا أيها المبعوث فينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي دعا عباده إلى الإسلام، وصل اللهم وسلم وبارك على خير الأنام الذي علم أمته قواعد الحلال والحرام ومعاقد الأحكام، وعلى آل بيته وصحبه الهداة الأعلام، وعلى التابعين لهم الكرام، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم هو أطول من جميع الأيام يجمع الله تعالى فيه جميع الخلق والأنام ليحاسب الجميع في يوم هو يوم التمام. أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا له خالصا وألا يجعل لغيره فيه نصيبا. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم انصرنا على عدونا، اللهم انصرنا على عدونا، اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم فرق جموع الكافرين أجمعين، واجعل تدبيرهم في تدميرهم إنك على ذلك قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم استر عيبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم حشم نساءنا، اللهم لا تفضحنا بين خلقك يا ربنا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا ومربحا بكم أيها الأحبة الكرام. نواصل الكلام في هذه السلسلة من كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في سلسلتنا المباركة في رياض السنة. وفي هذه الحلقة نواصل شرح الحديث الماتع، حديث الأشعريين، الذي بدأناه في لقائنا في الأسبوع الماضي. أيها الإخوة الكرام، بعد حمد الله عز وجل في كل لقاء أعود وأكرر أننا بالكتاب وبالسنة نبتدئ، وبكلام الأئمة نقتضي من بعد الكتاب والسنة، وكما قال الناظم: بحمد الله قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها مصح أهل شريعتي، وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمة، وإن سلاحي قول ربي وسنة، أتانا بها المختار خير الخليقة وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوة صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أول من علم البشرية في ختام الرسالات التي بعثها الله ليهدي بها الأنام فهو سيد ولد آدم وأول معلم في هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم في رياض السنة نقتطف من حدائق كلامه صلى الله عليه وسلم من بساتينه صلى الله عليه وسلم في كل مرة زهرة نتناول هذه الزهرة نتحسس عبيرها نتشمم ريحها نشعر بهذه الأثرية كأنه معنا صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشرية إن حديثي معكم الليلة هو حديث الأشعريين الذي قرأناه في أسبوعنا الماضي وسنقرأه أيضا الليلة وسترونه على شاشتكم المباركة أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي فريق العمل الذي خلف هذه الكاميرات مرورا بالجميع الكبير والصغير حديثنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أحبتي الكرام في أسبوعنا الماضي علقنا عليه وعلى شرح بعض مفرداته ثم تكلمنا بعد ذلك عن هذا الصحابي الجليل عن أبي موسى الأشعري وعرفنا اسمه وعرفنا إسلامه وعرفنا مكانته وعرفنا علمه ودينه وروايته ووفاته ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه أبو موسى الأشعري كنيته لكنه عبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي هذه الليلة نتمم الكلام في شرح حديث الأشعريين من كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ونتكلم الليلة عن فوائد الحديث ما الذي استفدناه من هذا الحديث فوائد الحديث نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه جمل من العلم فيه جمل من الأدب فيه جمل من الأخلاق فيه جمل من الآداب فيه جمل من الأحكام نحن سنحاول أن نأخذ بعض الفوائد وليس كل الفوائد لأننا لو أردنا أن نستقصي كل الفوائد لما وسع أن أتكلم في حلقة أو اثنتين وإنما سيستغرق الأمر أكثر من ذلك فسنكتفي ببعضها نسأل الله لنا ولكم التوفيق. أما الفائدة الأولى التي أود أن أفتتح بها هي منقبة عظيمة للأشعريين تظهر في هذا الحديث. منقبة عظيمة للأشعريين تظهر في هذا الحديث. واسمحوا لي أن أعيد قراءة الحديث مرة ثانية على الشاشة لتنظروا معي أين المنقبة. فأرجو إن الحديث أخونا حسام الجميل يعرضه مرة ثانية على الشاشة. أستاذ حسام بارك الله فيه، ففيه إشارة واضحة سنقرأها. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، إذا أرملوا في الغزو، هو بداية بيتكلم عن إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتكلم عن الأشعريين، وواضح جدا هذه المنقبة، إن الحديث كله بيتكلم عن الأشعريين. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني. الضمير بيعود على من؟ على الأشعريين. إذن أرجو أن تنتبه وأن تنظر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر فقال الأشعريين، وفي ختامه أي في ختام الكلام قال فهم مني، أي الأشعريين وأنا منهم. وأنا إيه؟ منهم. تعال مع بعض نشرح الكلام ده. لما أنا قلت في الأسبوع الماضي قوله صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم، قلت هذه مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الأشعريين لاتحاد طريقتهما، أي أن طريقة هؤلاء هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن فعل هؤلاء هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى فضلهم وإلى عظمة فعلهم وإلى شرف مكانهم رضوان الله تعالى على الأشعريين. إذن أول فائدة في الحديث هي منقبة في حق من؟ الأشعريين. بس عايز أوضح حاجة مهمة جدا، اوعى تفهم من كلمة الأشعريين الفرقة التي تسمى الأشاعرة، لا، الأشاعرة ده موضوع تاني تماما ولا علاقة لهم بهذا الحديث تماما، ولا علاقة لهم بأبي موسى الأشعري تماما، ولا بأبي عامر الأشعري تماما، ولا بأبي مالك الأشعري تماما. ما تخلطش، لا تخلط بين الأشاعرة كفرقة لها أصول واعتقاد ومنهج ومذهب وآراء غايرت كثيرا من آراء أهل السنة، وفكر ومنهج وأصول وضوابط أهل السنة سواء في أمور العقيدة أو في الفقه. ده موضوع وده موضوع. إذن أنا لم أتكلم أقول هذه منقبة عظيمة في حق الأشعريين، أنا أريد بذلك أن أقول أنه قبيلة أشعر التي مكانها في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هؤلاء ومكانة هؤلاء. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. القرطبي وهو يعلق على هذه الآية قال قيل إنها نزلت في هؤلاء، وهذا ما قاله الطبري أيضا، وقال وهو أصح ما قيل، وهو أصح ما قيل، قاله الطبري في جامع البيان وقاله القرطبي في تفسيره للقرآن، وذكر الحاكم بسنده وذكره ابن كثير في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى أبي موسى يعني إلى قوم أبو موسى يقول هم قوم هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا واضح منه أن هؤلاء القوم لهم منقبة ولهم شرف ولهم فضيلة. ليه لهم منقبة وليه لهم الشرف ده؟ الحقيقة لما نقرأ في كتب السنة كما ورد عند الإمام مسلم سنجد أنه عقد في كتابه عنوانا قال فيه باب ما جاء في فضائل الأشعريين أو من فضائل الأشعريين وأورد في ذلك بعض الروايات الجميلة التي سأذكر منها حديثا رواه الإمام مسلم أرجو أن نقف وأن نتأمل فيه حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة الجعرانة اسم لمكان بين مكة والمدينة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة يعني هو نزل في موطن في مكان بين مكة والمدينة ومعه بلال ومعه ايه بلال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي راجل أعرابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني الله أكبر ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقال الأعرابي قد أكثرت علي من أبشر انت كل شوية تقول لي أبشر 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 قد أكثرت علي من أبشر قال أبو موسى فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى على أبي موسى وعلى بلال كهيئة الغضبان ثم قال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما فقال قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل وجهه ويديه فيه اسمع لجادي ومج فيه دعا بقدح فيه ماء فغسل وجهه يعني غسل منه الوجه ويديه فيه ومج مج يعني اتمضمض فيه ومج فيه ثم قال لهما أي قال لأبي موسى ولبلال أفرغ اشربا منه اشربا منه وأفرغا علي منه على وجوهكما ونحوركما وأفرغا منه على وجوهكما ونحوركما فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به صلى الله عليه وسلم فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أم سلمة سمع الحوار سمعت الكلام فنادت من وراء الستر أفضل لأمكما من إنائكما سيبوا شوية فأفضل لها منه طائفة يعني بعض الماء هذا الحديث الماتع يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى تأمل، يحتاج منا إلى تدبر. تعالوا نتدبر الحديث واحدة واحدة. الحديث بيقول إيه؟ يقول أبو موسى: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة، مكان بين مكة والمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أعرابي، فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فما الذي وعد به صلى الله عليه وسلم؟ وعد بالغنى وبالنصر وبالتمكين، وعد بالريادة، وعد بالعلو لأبناء هذا الدين. ألا تنجز لي ما وعدتني يا محمد؟ فما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبشر أبشر. وهذا ما يملكه صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، والذي يملك الأمر هو الله، والذي يملك التدبير هو الله. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلا يملك شيء، فما كان منه إلا أن قال له: أبشر. لكن الأعرابي رد البشرى فقال كلمة عظيمة أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر. احنا كل ما تقع مصيبة نقول أبشروا، كل ما تقع أزمة نقول أبشروا، كل ما تقع ضائقة نقول أبشروا. الناس زهقت، الناس اتضايقت، الناس عايزة حلول عملية، الناس عايزة عصا سحرية، الناس متصورة ان المشايخ اذا قالوا كلام لابد ان هم ينفذوه، مع انهم لا يملكون الا ذلك، لا يملكون الا توجيه وتعليم والنداء والتعليم للكبير او للصغير، للقريب او للبعيد، لا نملك الا هذا. النصح لأئمة المسلمين ولعامتهم، تثبيت القلوب على الدين، بعث الأمل في نفوس المسلمين، هذا ما نملكه. فما كان يملكه صلى الله عليه وسلم نفس الأمر، مع أنه سيد الخلق، قال: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. قد أكثرت، أنت كل شوية أبشر أبشر أبشر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل كهيئة الغضبان على أبي موسى وعلى بلال، فقال: إن هذا قد رد البشرى، فاقبلا أنتما. تقبلوا البشرى؟ قال: قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا الزمان لابد أن نعرف من نحن، هل ممن قبل البشرى أم أننا ممن رد البشرى؟ نحن كأهل علم أو كعلماء أو كدعاء أو كطلاب علم أو كمجتهدين شيوخ صغيرين أو أيا كان وضع من يبلغ عن دين الله عز وجل، لا نملك إلا ذلك. أبشروا، أي مؤامرة تحاك بالأمة الإسلامية نقول فيها أبشروا. ليه؟ لأن الدين دين الله، ولأن الوعد وعد الله. إذا قامت مؤامرة على قناة من القنوات وإذا أردنا أن نسمي، فإن الأسماء أكثر من أن نتصور، فقد بدأت قديما بقناة ثم جاءت في قناة أخرى ثم جاءت في قناة ثالثة، هناك أكثر من قناة، وأشهر من عرفه الناس قناة الحكمة التي بدأ بها كبداية أوضح، وإن كان قبلها بدأ بغيرها، ثم قناة الرحمة. هذا الذي يقع، لا نملك نحن إلا أن نقول أبشروا، لأن الدين دين الله، لأن الدين دين الله، ولأنه دين الله فالدين سينتصر. اسمع، بالقنوات الفضائية أو بدونها سينتصر، بالشيخ فلان أو بدونه سينتصر، بهذا المنبر أو بغيره سينتصر، بهذه الجريدة أو بغيرها سينتصر. نحن لا نشك في هذا، ولذا نقول بعثا الأمل في نفوس المسلمين، أبشروا أبشروا فإن الدين سيعود والنصر آت آت آت. لكن من يقبل البشرى ومن يبث اليأس في نفوس المسلمين؟ إن اليأس طريق لا يعرف عند المسلمين، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ قال: أبشر. قال: قد أكثرت علي من أبشر. وبعدين احنا مطرودين ومعذبين، احنا مستضعفين، احنا مستهدفين، احنا مستذلين، احنا غير آمنين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. ونحن نقول: أبشر أبشر يا عبد الله، أبشر يا مسلم، فإن الدين سينتصر. مع أنه أعداؤه كثر في كل مكان، لكن الدين سينتصر، وسيعود ما قاله هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم. لما استطاع هارون بجهاده في سبيل الله أن يفتتح البلاد وأن يهدي الله تعالى به قلوب العباد حتى وصلت مملكة المسلمين ودولة المسلمين إلى بلاد الروم، فاستطاع أن يسقط العاصمة نفسها، حتى إذا كانت وقوته بهذا الشكل لم تكن الملكة إيرين ملكة الروم آنذاك أمامها إلا اختيار واحد: أن تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة للمسلمين هناك في أقصى بلاد الروم. لكن بعد مؤامرة دنيئة قام بها هذا المدعو نقفور، استطاع أن يحدث انقلاب في الحكم، عمل انقلاب وخلع الملك إيرين وتولى هو مقاليد الحكم في روما، وكتب رسالة، بعث بهذه الرسالة إلى من؟ إلى هارون الرشيد. اسمع وركز معايا يا مسلم، شوف كتب ايه. كتب نقفور إلى هارون الرشيد رسالة يقول فيها: أما بعد، من نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد أمير المؤمنين، أو إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد: أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، يعني رفعت من قدرك قوي ونزلت من قدرها قوي، وحملت إليك من أموالها ما كان من الأحرى أن تحمل أنت من أموالها لك، فإذا بلغتك رسالتي هذه، فإذا قرأت كتابي هذا، بكلم هارون، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إليها ما حصل لك من أموالها وانجو بنفسك. شوف التهديد: وانجو بنفسك، وإلا لو ما عملتش كده يعني أنا سأقوم بالاعتداء عليك وعلى بلادك وهستبيح الديار والعباد والبلاد. أول ما وصلت الرسالة إلى هارون الرشيد غضب، حتى أنه قيل إنه صاح صيحة اهتز منها بلاط الحكم وخافه أهل مجلسه. ده مش لأن في دولة اغتصبت، لا، ده لأن في رسالة بس جت في خطاب تهديد، فكتب بدوره إلى أمير المؤمنين، إلى نخفور من أمير المؤمنين، كتب قال إيه؟ اسمع يا مسلم هذه الرسالة. تخيل معي هذا المشهد، كتب هارون الرشيد إلى نخفور ملك الروم يقول: أما بعد، من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نخفور كلب الروم. هو ده مكانك، وهو ده وصفك، وهو ده وضعك عندنا، كلب الروم. أما بعد، فقد قرأت رسالتك والجواب ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة، أو بهذا المعنى. هو ده جوابنا، مش كلام بقى، أفعال. طب الكلام ده معنى إيه؟ أرجو أن نرى من الأمة الإسلامية أفعال. كفانا كلام، بمعنى لو أن كل مسلم قام بدوره وأنكر المنكر وأمر بالمعروف، لكننا نؤتى من قبلنا. كلام اللي اتقال في قناة الرحمة، أو اللي اتقال في قناة الحكمة، أو اللي اتقال في قناة الناس، أو اللي اتقال في قناة الخليجية، أو اللي اتقال في أي قناة، اتقال هنا قبل ما يتقال هناك، اتكتب علينا هنا في المسلمين قبل ما يتكتب هناك. يعني ايه؟ يعني من المسلمين، من المسلمين من يكتب عن القنوات الدينية، من المسلمين من يكتب عنها بوصفها قنوات متشددة، قنوات متخلفة، قنوات رجعية، قنوات متدنية، قنوات لا قيمة ولا وزن لها. إذن من أين جاءت المصيبة؟ من هنا. وهو ده اللي حصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشر. قال: قد أكثرت علي من أبشر. كفايانا بقى كلام منكم، تعبنا منكم، زهقنا من المشايخ. والله ما قيل، ثم والله ما قيل، ثم والله ما قيل في قنوات الفجر وقنوات الإباحية ربع أو عشر، أو عشر عشر معشار ما قيل في القنوات التي تدعو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بسأل سؤال، لما واحد يقول لا توجد قناة دينية حقيقية، يعني بمعنى إيه؟ لا توجد تراخيص مثلا لقناة دينية، ده بالضبط أو بمفهوم المخالفة معناه إيه؟ أي لا توجد تراخيص لقنوات دينية، ولكن توجد تراخيص لقنوات الرقص، لقنوات الأفلام، لقنوات العري. إذا من أين أوتينا؟ قبل أن نتكلم على غيرنا فلنبدأ بأنفسنا. الأعرابي قالها، قال: قد أكثرت علي من أبشر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى أبي موسى وإلى بلال وقال: قد إن هذا قد رد البشرى، فاقبل أنتما، وأنا أسأل كل مسلم الآن يشاهدني، أتقبلوا بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتتمسكوا بقنواتكم وبمشائخكم وبدينكم وبمنهجكم، أم ستسقطوا أمام الفتن؟ ستؤازرون وتناصرون وتتواصلون مع المنهج الصحيح، مع الكتاب والسنة، أم ماذا؟ الرسول كان في أمس الحاجة إلى أن يطمئن على رجال الدين، إنجاز التعبير، أن يطمئن على من سيتحمل هم هذا الدين إن صح التعبير. قال إيه؟ إن هذا قد رد البشرى، فاقبل أنتما. عارف النتيجة إيه؟ قالوا: قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اسمع، ثم دعا بقدح فيه ماء. اسمع اللي حصل إيه؟ قدام منه قدح كده، عارف عمل إيه؟ اسمع: فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، هكذا قالت الرواية، ومج فيه، ثم قال لهما اشربا منه، اشربوا منه، وافرغا منه على وجوهكم وايديكم، فاخذ القدح ففعلا، يعني انا مع دين الله وان كان في الخندق، انا مع دين الله ومع اهل العلم ومع المشايخ ومع المساجد ومع المنابر الشرعية ومع القنوات، ولو كان يقال ما يقال. فأخذ القدح فشرب منه بعدما أمرهما وغسل الوجوه والأيدي منه، ولذلك قالت رواية ففعل ما أمرهما به صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إيه النتيجة؟ سمعت أم سلمة من وراء الستر ذلك، فقالت أفرغ أفرغ أو اترك لأمكما من إنائكما، يعني خلوا شوية، تريد أن تنال من البركة، من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل لها منه طائفة. أحبة الكرام، إن هذا الحديث مع أنه فيه منقبة للأشعريين كما أورده مسلم، وفيه أيضا معالجة، ففيه فوائد كثيرة، منها هذا الرابط أو هذا الشاهد الذي أشرت إليه، وهو اقبل أنتم البشرى. إذن علينا أن نعلم أن الفتن كثيرة، وأن المحن كثيرة، وأن الواجب علينا أن نبدأ الإصلاح من هنا قبل أن نطلب السلامة من هناك، أن نبدأ التواصل والتكامل والتعاضد من هنا، أن تقول في الحق. ومش أول ما تقع مشكلة لقناة من القنوات نقعد نشك في نفسنا، نقعد نقول أصل القناة عملت كذا، أصل الشيخ قال كذا، أصله ما كانش المفروض يحصل كذا، زي ما تقال قبل كده في قناة من القنوات. لا، ليه دايما نشك في نفسنا؟ وليه دايما احنا قساة على بعضنا؟ لماذا لا نتواصل ونتكامل ونرأف ببعضنا ونعلم أن أعداءنا هم أعداؤنا، سواء كنت كذا سواء كنت كذا سواء كنت كذا، هم أعداؤك. ومن هنا يجب أن نأخذ بأيدي بعضنا، إن أخاك الحق من كان معك، ومن كان يضر نفسه لينفعك. إن أخاك الحق من كان معك، ومن أضر نفسه لينفعك. المصاب اللي عندك أنا حسبي أكتر، ولذلك مصابنا، وأنا قلت هذا في الأسبوع الماضي بشكل أو بآخر، علينا أن نبدأ من هنا، علينا أن نصلح ذات بيننا، علينا أن ننصر بعضنا. وقصة الثور الأبيض والثور الأسود أشهر من أن تعاد، أشهر من أن تقال، أقولها في أقل من دقيقتين اختصارا فقط لتذكير المشاهدين. كان ثورين صديقين حميمين يأكلان في مرعى خصيب، عز ورغد وعيش ونعيم، فكلما حاول النمر اللعين أو الأسد أو الذئب اللئيم الاعتداء عليهما لا يستطيع، فيكفي أن واحدا منهما فقط يضع قدمه عليه يقتله يبيده. ليه؟ لأنهما متحدين متواصلين متكاملين. ففكر فعلم أن الطريقة هي أن يفرق بينهما، فأتى إلى الثور الأسود وقال له ما حاجتك إلى هذا الأبيض؟ أنت إيه علاقتك بي؟ أنت أقوى، أنت أقدر، هو يشاركك في طعامك، ده عبء عليك، ده أنت الكبير وما لكش العلاقة بي وأنت مش محتاج له. ونقعد ننفخ بقى في دولة ونقول لها أنت وأنت وأنت وأنت، ودول ما لهمش لازمة. وبالتالي تقوم الدولة الكبيرة أو يقوم الأخ الكبير أو الثوري الأسود يقول أنا ماليش دعوة، كل واحد يشوف نفسه. كانت النتيجة سقوط الأسرة كلها وضياع العائلة كلها وتفتت وتفلت وتشتت جميع الأبناء والإخوة والأخوات، كله راح لأن الثور الأسود نسي دوره. قال له أنت مالكش دعوة بيه خالص، ده تقيل عليك وحمل عليك، وإن ده بيفضحك، هذا يفضحك في الليل، هو يفضحك. طب إيه الحل؟ قال له أنا وإنت نعقد مع بعض عقد صداقة، نحن أصدقاء، نحن أحباء، إحنا مع بعض، إحنا أحبايب، في بيننا معاهدات، في بيننا اتفاقيات، في بيننا وعود، في بيننا مودة وعلاقات، سيبك من ده. فصدقه وآمن له واطمأن له، وتسلل هذا اللعين إلى الأخ الذي هو أبيض المسكين، وفي وضح النهار اعتدى وافترس واغتصب وبدد وهتك ونهش في الثور الأبيض، والثور الأسود يرى ولكنه يصم أذنه، يرى ولكنه يغض بصره، يرى ولكنه يقتل مشاعره، يقتل حسه. والثور الأبيض ينادي أخي، أخي، أنا أخوك، أنقذني، أنا وأنت أخوان، أنا وأنت صديقان حميمان، أنا وأنت كنا معا. لكن أخوه لم يلبي وغفل عنه وتركه حتى تمت الغنيمة وسقطت الفريسة. فلما انتهى هذا المعتدي الغاشم، هذا المجرم الطاغي من الثور الأبيض، التفت إلى الأسود قال له تعال جاء دورك يا مسكين. قال ألسنا صديقان؟ أولسنا حبيبان؟ أوليست بيننا اتفاقيات؟ أوليست بيننا معاهدات؟ أوليست بيننا علاقات؟ أوليست بيننا هذه المودة والسلامات؟ قال منذ متى كنا صديقين؟ من امتى يا حبيبي كنا حبايب؟ انا ما اعرفكش، لو انت بعت اخوك تبعني. عشان كده انا بقول بداية الانتصار لابد ان تبدأ من هنا. مين يدافع عننا؟ مين يدافع عني وانا دافع عنك، وده يدافع عن ده وده يدافع عن ده؟ انما عندما يأكل بعضنا بعضا، عندما يأكل بعضنا بعضا، عندما يقتل بعضنا بعضا، وأول ما تقع مصيبة نقعد نتهم بقى في بعضنا. والآن عرفت صديقي من عدوي، وجزى الله الشدائد خيرا عرفتني عدوي من حبيبي. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا يزيدنا إلا هوانا؟ ما هذا يزيدنا إلا ضعفا وشتاتا؟ العجيب مش اللي بيقول، العجيب اللي بيصدق ويردد ويبتغي من وراء هذا الكلام نجاحا. لا، ما ينفعش. وإنما يجب أن يكون ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فوالله ثم والله ثم والله نجاح قناة كنجاح الجميع، وسقوط قناة كسقوط الجميع، نجاح منبر نجاح الجميع، سقوط منبر سقوط الجميع. ليه؟ أقول لك ليه. خط المواجهة، اسمع اللي جاي دي، خط المواجهة لما يكون عريض وكبير يبقى من السهل انه ينتصر، ومن الصعب جدا على غيرنا ان ينال منا. انا هقول تاني وارجو ان الكلام ده يتسمع. خط المواجهة، خط المواجهة كلما كان عريضا، كلما كان طويلا، كلما عظم وكثر، كلما أجهض عدونا. يجي منين؟ من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ مش قادر. إنما لما تتيجي انت تقول لي لا ده أنا بس، وأنا الكبير، وأنا الأول، وأنا 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 وأنا، النتيجة إيه؟ طب اضربوا أنا ده. فإذا ضرب ما هو الجميع ورا منه مش ظاهرين وما لهمش دور. لكن ما بالك لو أنك أنت وأنت تملك تبنيت واحتويت الآخرين فبقوا كلهم معاك في نفس المواجهة. خط المواجهة كلما كان كثيرا. لماذا الأحادية؟ لماذا؟ لماذا نريد أن نختزل كل القوة في قوة واحدة؟ لماذا نريد أن نختزل كل الرؤوس في رأس واحدة؟ هذا خطأ. الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يملكون ما يملكون، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيوظفهم، هذا في الفقه، وهذا في الحديث، وهذا في القرآن، وهذا في الفرائض، وهذا في كذا، وهكذا. ليه؟ خط المواجهة، التقعيد. كلما كانت القاعدة عريضة، كلما كانت القاعدة عميقة، كلما كان ذلك أنفع لنا وأكثر تعبا ونصبا لأعدائنا. لذلك أنا عايز أقول كل قناة إذا اتحدت واتصلت بالقناة الأخرى كنا ذلك في مصلحة الدعوة. فنحن نود أن ينتصر الدين بنا أو بغيرنا. قال الشافعي: وددت لو أن الناس جميعا تعلموا هذا العلم ولا ينسب لي منه حرف واحد. حرف واحد. مش مهم الشافعي قال، المهم أن الدين ينتصر. مش مهم الشيخ فلان قال، إنما نقول محدش قال الكلام ده إلا فلان، محدش عمل الحاجات دي إلا فلان. هذا معناه إيه؟ أنا أؤكد وللمرة الثالثة، إذا أردنا نصرة فعلينا أن نوسع القاعدة وأن نعرض الصف وأن نعدد القوة وأن ننوع الاتجاهات، كل ذلك لأجل خدمة دين الله عز وجل. إذن الأعرابي قال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ قال: أبشر. قال: قد أكثرت علي من أبشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ولبلال: إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما البشرى. الحقيقة هناك حديث آخر أيضا ورد في مناقب الأشعريين وفي فضائل الأشعريين، والحديث أيضا رواه مسلم عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث عايزين نسمعه وإحنا بنتمتع بالرجولة والبطولة والأخلاق، ثم نتمتع بختام الكلام. الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي بردة عن أبيه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر. مين أبو عامر هذا؟ سنعرف من هو أثناء الحديث. بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه، قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرماه رجل في ركبته قال فانتهيت إليه وقد رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم إذا أبو عامر هو عم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فأبو موسى يقول فقلت يا عم من رماك مين اللي رماك بالسهم فأشار أبو عامر إلى أبي موسى إن ذاك قاتلي يعني شاور له على راجل كده في المعركة قال له هو ده إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني هو ده قال أبو موسى فقصدته قال أبو موسى فقصدته فتبعته فلحقته جد وراه فلما رآني ولى عني ذاهبا أول ما الراجل شاف أبو موسى جاي عليه جري فلما رآني ولى عني ذاهبا فأتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت الراجل بيجري قدام منه في المعركة هو بيجري وراه قال له يا جبان تجري ليه يا جبان ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت قال فوقف أو فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته قال له وقف لو راجل وقف وقف زي ما بيقولوا كده المصريين ثبته فلما ثبته موته ألا تستحي ألست عربيا ألست عربيا ألا تستحي ألا تثبت قال فوقف فالتقيت أنا هو فاختلفت أنا وهو ضربتين بالسيف فضربته بالسيف فقتلته قال ثم رجعت إلى أبي عامر ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت قد قتل الله صاحبك اللي رماك بالسهم مات قال فانزع السهم السهم اللي جه فيه قال فنزعته فنزى منه الماء علامة مشارف الموت فنزى منه الماء فقال أبو عامر يا ابن أخي اسمع يا ابن أخي يا ابن أخي أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له أبو عامر يقول لك استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي يا رسول الله قال واستعملني أبو عامر على الناس ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى مات قال فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو نائم على سرير مرمل سرير إيه؟ مرمل من الرمل عليه فراش وقد أثر رمال السرير في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جنبه يا الله السرير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الواحد فينا نايم على مرتبتين وثلاث مراتب ويقول يا جنبي يا ظهري وبننام في التكييف وبننام يعني ما شاء الله على يعني قطن من نوع مخصوص وفي ناس عندها سبع مراتب ما عرفش بيعملوا بايه لا حول ولا قوة إلا بالله اسمع حديث وقد أثر رمال السرير في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جنبه. قال: فلما أخبرته بخبرنا وبخبر أبي عامر قلت: يا رسول الله، أبو عامر قال: قل لرسول الله استغفر لي. قل للرسول استغفر لي. هو مات، مات من أثر هذا الجرح شهيدا، فبيقول له قل لنبي استغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال: حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، وفي رواية فوق كثير من الناس. قال أبو موسى: ولي يا رسول الله، واستغفر لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى: هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه جمل من الخير، فيه كثير من الفوائد، لو أني وقفت مع كل فائدة لطال بنا الكلام، لكن في الحقيقة فوجئت بأن الوقت قد انسحب وبأن الوقت قد انفلت، ولم أقف إلا عند فائدة واحدة. عرفتم ما هي؟ أنا أتكلم فقط عن مناقب الأشعريين. أنا وقفت عند فائدة واحدة، أن هذا الحديث فيه منقبة عظيمة للأشعريين. هذا الحديث الذي يظهر لنا فيه كيف كان قوم الأشعريين متكاملين، متواصلين، متعاضدين، متحابين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا ليت الأمة الإسلامية الآن تتواصل. وأنا عايز أختم وأقول، إحنا ليه بناكل في بعض؟ إحنا ليه بنتمنى الشر لبعض؟ أقسم لكم بالله، أقول كمان أقسم لكم بالله، لو أن أعداءنا نالوا منا لن يفرقوا بين صاحب لحية وبين حليق، فالكل عندهم سواء، انت اسمك في النهاية ايه؟ مسلم. انما نحن يجب ان نفهم اننا جميعا في بوتقة واحدة، نحب اوطاننا ونرجو السلامة لامن امتنا، ولا نحب اثارة الفتن، ولا نحب أبدا أبدا شق الجماعة، ولا نحب أبدا أبدا إلا أننا نأخذ بأيدي الأمة إلى طريق السلام، إلى طريق النجاة، إلى طريق الخير. أحبة الكرام، إن النيل من أمن الأمة، إن النيل من وحدة الأمة هو هدف لنا، أن نحميها وأن نحرص على وحدتها، لأننا تعلمنا في ديننا كيف نحب الأمن لأوطاننا، وكيف نحب الأمن لأهلنا، وكيف نحب الأمن لأبنائنا. فمن مصلحتنا ومن أهدافنا ومن أغراضنا أننا نوفر منهجا يحفظ أمن البلاد والعباد. أنا أردت فقط أن أتكلم عن فوائد الحديث، وكنت قد أعددت أكثر من فائدة، لكن ما استطعت إلا أن أذكر فائدة واحدة، وهي منقبة الأشعريين. على عود في اللقاء القادم لنواصل الكلام عن هذا الحديث الماتع وعن الفوائد التي يمكن أن تستخرج من هذا الحديث. أحبة الكرام، الحمد لله رب العالمين على أن وفقنا إلى فهم كلام نبينا وإلى حسن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. وأختم كما عودتكم قائلا كما قال الناظم رحمه الله: إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين، إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. صلى الله عليك يا رسول الله، اللهم ارزقنا الاتباع وجنبنا الابتداع، آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال البدر علينا لسنين.